بطيخ يعني طلع حظه من بطيخة.
هو بالرغم عبد الحاج اللي ذكرها الشيخ الرجل قال على السكين، فيعني لو طلبنا منه هذا فأنا استحيت يعني لو كذا مش عارف كيف
ما تقول له؟
نعم
نتيجة
أنك سبيتها يعني ذنب
ما أنت ما يقال شيخنا غش في الأشياء المغلقة
غش لما بيبيعوا على المكسر وتطلع قلعة بيضاء وبيكابر
أيوة نعم
أما هو حياء منه ما قبل اقتراحه فإذا لا ينهم إلا نفسه.
شيخنا بالنسبة لأضحية العيد ذبح قصري لو إنه مثلا أضحية العيد ما بدي أذبحها في البيت، بتعرف اللبكة اللي بتسويها الأضحية في البيت، فما بدي أذبحها في البيت، بدي أخذها في صديق لنا لحام وعنده مسلخ داخل محله وتقطيع ويعني عدة كاملة، أخذت الأضحية عنده وذبحتها هناك وقطعتها وحملتها وجبتها على البيت، في هذا شيء بينقص شيء من الأمر يعني؟
من حيث الأهل من الراجع لكن خايف الله كمال شيء. وبالمناسبة اليوم كنا في هذا الحديث مع أم الفضل زوجته فأبيت عليها مثل هذا الاقتراح. لأن اليوم فاجئني أبو اليسر يقول راح تضحي أنت طبعا، قال لي أنا لها ليه انت جزار؟ قال ايه كل جزار ما يكون جزار حقا الا اذا كان عنده العده اللي موجوده متوفره. قلت له عندك كذا عندك كذا؟ قال لي نعم. والجمله زادوا علي قال لي عندي هذول
الشباب
يعني وجدت عنده الاستعداد الكافي الساطور من الساطور. وقال لي قلت له تنفخ؟ قال لي ايه؟ قلت له لأنه بعرف هذا النفخ وده الإنسان يكون يعني قوي لأنه بيتعب. قال لي يعني إذا قلت لك ذبحت أكثر من 10 أضاحي يكون يعني قصر. ما نمت كلامه قلت له بقي شيء. قال لي ما هو؟ قلت له أنا بديها في عنا من يذبح لكن متأخروا علينا وأنا بديها فور المدينة من المصلى. وين أنت؟ قال بابات عندك. قلت له ماشي. وأنا من باب ريمي عصفوري من حجر واحد. قلت له بس بليش قال شو هذا صبي مصلى؟ قال ايه نعم. قال من بيتها معي شنو الولاد دار فوق انتهيت الحديث الى هنا بس انا ختمتها بكلمه اصل عدل في حياتي الظني. قلت له إذا أنت تستحي زوجتك وأنا أستحي
زوجتك.
شاهد سلمت عليكم السلام حضرت عليه جزاك الله خير كان لازم جينا بقى لنستشفي. المهم هي واقفة طبعا على أن عباد عندنا هو دون طبعا موجودين أولاد طلع مع الاقتراح الثاني. قال شو رأيك ناخذ الأضحية لعنده وبيسعها لعنده هو يبي يذبحها ويسلخها وإلى آخره ونجيب على البيت. تقول له لا لازم تندمج في البيت لأن بيها ظاهر هي شعيرة لحال السماء. فلازم كل بيت تذبح فيه أضحية. لما تذبح في مكان آخر هذه مو شعيرة ذات الزيت اللي خرجت من أضحية. هذه شعيرة في مكان آخر. طبعا هذا كله من حيث المظهر. أما المخبر ومن ناحية أبيت إنه إلا أنا فالحر تكبير إن شاء الله.
هو هذا سبحان الله الحديث دار بيني وبين عبد الله. دار بيني وبين عبد الله حديث إنه أخت محمد عبدين قالت أو عبد الله مستعد إنه السنة يذبح لنا مثل السنة الماضية. فقالت عبد الله والله إنه في صعوبة عشان السنة الماضية حوالي 15 ذبيحة خذوا معنا وقت طويل مع إنه يعني جزار معلم إلا إنه قطعا 15 بدهم وقت وبدهم خدمة. فاستني أنا شفت الرجل هذا اللحام وقال لي إنه مستعد يذبح عنده ويسلق ويقطع ويسوي هذا كله. فقلت له عبد الله بتقول لأختي عبدين إنه أنا مستعد قبل اليوم أدلهم على الرجل هذا ويذبح عنده ويسوي عنده. قالت لي أنت إيش بتسوي هيك؟ قلت له لا أنا ما بدي أسوي عشان بدي أجيب ذبيحتي على الباب ويشوفوها الأولاد ويتعلموا هذه السنة وضلوا محافظين عليها من البيئة من خلال البيئة. فصار حديث حول كلام. قلت له بدي أسأل الشيخ إذا كان يعني ما لهاش هذا الاعتبار هذا اللي إحنا بدنا نحاوله نذبح هناك لكن إذا إلها هذه بدنا نذبح عنها لأنه هذبح إذا ما ذبحوا ما بذبحوا بالمرة فبنقول لا هذه ما هي الحال. لكن بالنسبة لنا بالنسبة لنا لا إحنا بنذبح عنها. فصار حديث حول هذا عشان هيك قلت أسألك عمو سبحان الله العظيم جزاكم الله خير. شيخنا كمان حول الموضوع هذا حول البيت وتعليم الأولاد وكذا كنت في السنة الماضية واللي قبلها تحدثت أنا وياك حول موضوع يعني من كان له أضحية فلا يأخذ من شعره ولا من إظفاره شيء في بداية العشر ذي الحجة. فسألتك أنا باقي أهل البيت من الزوج والأولاد هل يمسكوا مع الرجل ولا لا؟ فقلت لي ما في نص يشمل أهل البيت الزوج والأولاد إلا أنه من باب تعليم الأولاد من الزوج على هذا المجال تضامنا بيقوموا بهذا الفعل حتى الأولاد ينشأوا على هذه العادة الحسنة ويتعلموها لأنه البنت بدها تصير أم في المستقبل والولد بدها يصير أب في المستقبل. فتضاونا بيتعلموا الأولاد أنه نعلمهم أنهم ينسموا من بداية العشرة من ذي الحجة حتى يكون الجو الإسلامي هذا ينطبق على البيئة الإسلامية في البيئة. فاليوم تفاجئني مع عبد الله بتقول لي أنه الشيخ بيقول بس الرجل. قلت له الشيخ بيقول كمان كذا وكذا يعني ولأنه كانت عبد الله تمسك معاي هذا الكلام والأولاد كلهم متعودين على هذا حتى بدأت العشرة من الحجة قال أنا ما بدي أسوي شيء من أظهرنا عشان كذا وكذا. فقالت لي عبد الله اليوم الشيخ بيقول لا. قلت لها اليوم نستفسر وشو رأيك حول الموضوع؟
الحقيقة إنه القضية ما فيها نص مثل ما قلت عني الشيء اللي ما عليه نص لا يلزم به الناس. الشيء اللي عليه النص غير ذمي الله. الأصل أن يقال إنه طبعا اللي بده يضحي فعلا هذا واجب عليه أن يفعل هذا الشيء لكن بالمقابل لا يجوز أن نقول يجب على آل البيت الآخرين أن يمسكوا عن قص الشعر والظهر. لا يجب هذا إطلاقا لكن ما نقلته عني يمكن أن يقال من ناحية مراعاة مصلحة تربوية غير ملزمين بها لا رب البيت ولا ربة البيت بحيث أنه يفهمون الحكم أنه لا يجب إلا على المضحي وعلى من يشاركه في النفقة وفي الثمن. أما بقية أهل البيت فلا يجب ذلك عليهم لأنه ما في نص. لكن من باب المشايرة والمشاعرة في هذا الأمر هذا ما أرى في ذلك مانعا بدون إلزام وهذا كثر الشباب بالنسبة حتى آخر شيء عاصم ابن أبو مالك قبل ساعات يعني سألني أسئلة حول أضحية من جملتها هذا. فخلاصة القول لا يلزم أهل البيت بذلك لكن يحسن لهم مشاركة الوالد في هذا، بس المسألة فيها دقة من الدقية، لأن هلا زوجتي فهماني وتعرف أنت كيف فهم النساء، يعني بيخطفوا الكبة مراس المعقول، إن بيعطوا خلاصة إنه أهل البيت مثل رب البيت، لكن شتان أنا مثل ما نقلت أنت بدقة، شتان بين اللي تنقله أنت وبين اللي بينقل الخلاصة، ثم لما بتنتقل الخلاصة من شخص إلى آخر وبخاصة من امرأة إلى أخرى تزداد المشكلة يعني. الأولى أن يصرح بأنه لا يجب إلا من شاء من باب التربية، تربية أهل البيت فقط.
شيخ سؤال على هامش يعني بالنسبة للموضوع، إذا إنسان يعني نسى وقص من أظفره أو شيء من شعره هل عليه شيء؟
يعني إذا تقول الله أي خطأ أي خطأ
ويمسك
منه يتوب ويستغفر ولا يعود إلى أن ينتهي ويذبح.
يرقص أجر شيخنا الرجل الذي يعني يقص
عامدا
عامدا من أجر من الأضحية يعني.
شيخنا في حديث إن نخنع رجلا أو إن نخنع اسما رجل تسمى ملك الأملاك، إن أخنع اسما رجل تسمى ملك الأملاك، فهذا النوع في رواية الصحيحين يقول أي شاه شاه، يعني شاه بمعنى ملك الملوك، ويقول بمعنى ملك الملوك، ولا يجوز أن يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى. الشاهد هنا يعني أو موقع التمثيل هو قال أنه لا يجوز أن يوصف بملك الملوك إلا الله سبحانه وتعالى، يعني هل يجوز إطلاق ملك الملوك على الله سبحانه وتعالى يعني جاني بالصورة؟ وطبعا أمو في مقال إن الله إن الله ملك أو إنه ملك الملوك فعلا يعني، لكن
الحديث ليس صحيحا في ذلك.
سمى ملك الملوك
كيف؟
إن أخنع اسم رجل يسمى ملك الملوك، اسمنا أنا يعني
أذكر أن فيه الصراحة، لكن تفسير يعني كلام النووي يقول فيه أنه بمعنى ملك الملوك ولا يجوز أن يصف به إلا الله، فهل يوجد يعني هل هذا الكلام صحيح أنه يعني وصف الله بأنه ملك الملوك هل يقال؟
ملك الملوك لأن الله يختص بذلك، يعني ما لي شايف أنا شو في مجال
يعني الشخص يقول أن الله ملك، يعني مثلا قد يقول في بعض كلامه أن الله هو ملك الملوك أو يعني يكثر من هذا الكلام.
ماشي يا حاج ماشي.
طيب هل هذا يعني ورد فيه شيء يعني ملك الملوك ورد
في كلامه؟
أين الكلام؟
حديث اللي حبيتوا له
رجل تسمى ملك الأملاك.
إيه
نعم.
وبعدين
فقط
الله هو ملك
الأملاك. لا هذا الله لا كلام النووي
حافظوا على
بسم الله.
بسم الله. شيخ الحديث إن نخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك، هذا نص الحديث. إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك، هنا تعليق النووي، قال النووي في رواية الصحيحين أن معناه ملك الملوك ولا يجوز أن يتسمى به إلا الله سبحانه وتعالى.
يعني الحديث نفسه لماذا سيقى لماذا منع يعني الحديث نفسه هو جواب ما سألته.
Thank
أصحاب الصلاة هيا الله أكبر
الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دابق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعين قادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهدي إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها السماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الشيخ بالنسبة للأسماء، كنت مرة سمعتك قلت أنت الأسماء يعني تسمية الأولاد من خصائص الأب، يعني الأب الذي يسمي الأولاد، فكنا نتكلم أنا عبد الله حول التسمية، فبتقول لي أنا بدي أشكك للشيخ، قلت لها من هذا؟ قالت لي جميع الأولاد كنت سميتهم، فأنا بدي أسمي المرة الجديدة. قلت له والله أنا يعني يقول إنه إذا كان يعني بنسمي فتسمي أنا بسمي، وأنت بتشوف إذا كان مش مناسب تشكيني الشيخ، فإذا مناسب خلاص. فقالت لي أنا حاب اسم بدي أسمي. قلت لها إحنا حابين الأسماء اللي أجت في السنة، ومن الآن الأسماء سمينا عبد الله، فبدنا نسمي إن الله يسرنا ذكر ونسمي عبد الرحمن حتى نجمع فضل الحليم في هذا. فقالت بدي أحكي للشيخ، فشو رأيك في الموضوع؟
شو بدي تحكي للشيخ؟ يعني إذا أنت أنت لا أنا بدي أسمي إذا ربنا رزقنا ذكرا بدي أسمي عبد الرحمن مشان تطبيق الحديث عمليا، معقول هي تقول لا؟ فشو بدها تقول؟ لكن لعله من السياسة الشرعية أن يفسح المجال للمرأة الصالحة أن يقال لها كما قال الزوج، أنه أنا بختار الاسم اللي بناسب شرعا، شوفي أنت شو وجهة نظرك، إذا كان عندك أحسن منه ممكن تفهم عليه. الآن يفسح المجال للمرأة الصالحة كما قلت أن يقال لها اختاري الاسم، فإذا وجدناه مناسب للشرع وفي عليه حظ في الأحاديث فما في عندي مانع، وإلا فأنا الذي اختار.
اسم تقول صهيب، اسم صهيب من الأسماء الصحابة، ومصعب الاسمين تصعب. قلت لها أنت بعد العشرة بخليك تسلمي
قد ما شربت اليوم ماي ما شربت.
شيخ بالنسبة للأسماء الأحرف المقطعة في بداية السمار أنت ماذا تقول فيها؟
من أي ناحية؟
يعني معناها
ليش أنا لها معنى خاص، لكن هي أشبه ما يكون بأداة التنبيه في اللغة العربية، ألا أيها الناس، أداة التنبيه جاء بها القرآن، لفت قلوب السامعين إلى ما سيتلى عليه، لأن كلمة ألا في اللغة العربية سموها أداة استفتاح وتنبيه، فألا أيها الرجل المعلم غيره، فحجيف ألا بتم الكلام ماشي، أيها الرجل المعلم غيره، أيها الناس، ألا أيها الناس، هاي بين يدي أيها الناس، ألا أداة تنبيه يعني إيقاظ القلوب وتهيئتها للانتباه ما سيلقى عليها من الكلام. هذا أسلوب معروف في اللغة العربية، كلمة ألا هذه. فالقرآن جاءهم بإعجاز من إعجاز الإلهي بأنواع من الاستفتاحات لا يعرفونها، خاصة التي فيها طول عين صاد شيء بالفت نظر بدون ينتبه يعني، لكن هي ليس لها معنى خاص، ولم يأتي بالسنة طبعا شرح لمثل هذا الشيء، فيقال لعل الحكمة كذا وكذا، وإلا الله أعلم.
شيخنا بالنسبة للتماثيل التي تصنع من البلاستيك أن توضع بين يدي الأطفال وتكون ممتهنة يعني ترمى على الأرض وما تعلق وما توضع في أماكن يعني ذلك، هل فيه شيء هذا؟
كل شيء فيها، لأن هذه تماثيل محرم، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا المتاجر بها، وبالتالي لا يجوز إدخالها إلى بيوتنا.
يعني موضوع الامتهان ليس له مجال هنا
أبدا. يعني هلا السجادة فيها صورة تمتهن، ما بيجوز تشتريها.
نعم.
لأنه في مساعدة للمصور.
نعم.
امتهان هذا لا يجوز.
طيب شيخنا بدنا يعني بعض إخواننا وبعض المسلمين حول هذه الكلمة، يعني مصدرها من وين هذه الامتهان؟ إنه إذا الأمر كان ممتهن بالنسبة لموضوع الصور فالأمر فيه يعني محبوحة.
هو توهمهم من قصة سيدة عائشة إذا أخذت الدراج واتخذت منه وسائل وكان في عليها إيش؟
صور.
لكن هذه الصور أولا ليس في النص أنها كانت صورة كاملة. ممكن أن تكون الصورة بقايا صورة لا تمثل الصورة التي كانت من قبل. هذا الشيء. والشيء الثاني وهو الأهم، نحن قلنا في صورة شراء بساط أو سجادة، فأن تتخصص تشتري فيها صورة بدعم امتهان شيء، وكونك فوجئت بمثل هذا فتستعمله شيء آخر. السيدة عائشة لا ينطبق عليها الوضع الأول.
أيضا أظن من قصة السيدة عائشة رضي الله عنها
نحن أفطرنا وجئناكم.
ليس لإفطار يا شيخ،
حتى يعني قصة عائشة رضي الله عنها يعني من خلال الحديث الذي روي أنه عملتها وزارتين، فالظاهر أنها ستقطع وما يبقى يعني أثر للصورة، يعني حتى لو كانت صورة مكتملة، أنت طبعا تفضلت وقلت أنها الصورة أبرا ما هي كاملة، أقول حتى لو كانت مكتملة مع التقطيع للوسائد ما يبقى يعني أثر، فهذا امتهان حقيقي يعني إزالة عين الصورة.
هذا مذكور في أجاب الجبال.
نعم،
لكن أنا ما قلت في ما كانت مكتملة قبل تقطيعها
بعد التقطيع. نعم.
شيخنا بيقولوا إنه هذا لعب أطفال ما ناسي زي ما يعني عملت عائشة الأواعي هذا.
طيب كنت ما عندك يعملوا أما يجيبوا قرين غربيين وضلالهم وسوء أخلاقهم يدخلوها بيوت المسلمين وبالصنع وهم ليس بصنع المسلمين، هذا شيء آخر لا يدل على الدين.
طيب شيخنا هي اللعب اللي كانت تسوي عائشة ما كانت تطول يعني تعملها راس أو عينين أو شيء؟
ما هو قضية عينين، قضية تصوير يعني فني،
عن بساطة
بداية
يعني مثلا بتيجي مثلا البنت عندنا
مثلا رجل كذا وراس بالآخر، لكن ما في تصوير
يعني شغل بتعمل البنت عندنا بتسوي بالخماش هذا وبتضم شخص خماش بتعملها زي راس وبتروح هي جايب بالخيط عملالها عين ومخيطة بالشيء الثاني عين وعملالها كمان خيط طويل حاجب ذيك
ما في مانع. بس يبعد عن التكلف اللي يحتاج إلى علم
وتصنف. ومرات بجيب العلم تبعها عادة التنفيذ وبتعلم بالقلم الرصاص بتعلم عين وبتعلم
سم بابات جيدة.
شيخنا بعض الأسئلة من الأخوة من البيت، موظف أعمل في المستشفى وبحكم عملي أستطيع أن أحصل على الدواء بالمجان لي ولأولادي، أخيرا صدر قانون بالنسبة للأجانب يعني يقصد غير
الباليين
نعم وجوب الحصول على بطاقة صحية ومع هذا فالحاصل على البطاقة يدفع عند العلاج 10 دراهم ومن لم يحصل عليها يدفع 40 درهم السؤال ما أخذه من الدواء لي ولأولادي أو لأصدقائي هل هو حرام؟
يعني سائل بدون إذن يعني أي بدون بطاقة
بدون بطاقة
أي كيف يأخذه؟ جلسة أم؟
ممكن يذهب عند صديقه يعني مثلا في الصيدلية عند صديقه أو كذا ويطلب من الدواء
جلسة أم كل يعني بدون إذن ما يأخذه
طيب ولو كان قد حصل على بطاقة
الفعل
يعني مثلا
حصل بطاقة ما نعرف اسمه شو في بيعن ولد الباني ولا مجروح ولا
يا مجروح
خير
هنا النظام عندنا صاحب البطاقة يذهب ويدفع 10 دراهم
مقابل ماذا؟
مقابل المعالجة
يعني كل ما مريض عنده مريض واحتاج الى دواء يدفع 10 دراهم
يعني هذيك الشيء في الطبيب وما تبع ذلك من صور اشعه من دواء من تحليلات كلها مجانيه.
طيب.
المهم يعني ان يدفع 10 دراهم للطبيب.
طيب.
فالان يعني نفرض انه الحاصل على هذا يعني انسان يريد دواء عنده بطاقه لكن بدون ان يدفع هذا المبلغ. يذهب مثلا لهذا الإنسان ويقول له مثلا دبرنا هذا الدواء يجوز ولا
شو الفرق بين هذا الشوال؟
نفس الصورة
نفس الدواء
نفس الصورة من سؤال آخر شيخنا ما حكم صلاة المصلي الذي دخل المسجد متأخرا عن الجماعة واقتدى بأحد المأمومين وهل من دليل على هذا الفعل؟
لا دليل على ذلك ولا نراه مشروعا. نعم. دخل اخيرا صلى واحدا. هكذا كان السبب يعني. يتصدق على اليتيم علاجك
وشكرا. هذه هي رمضان دخل. وهناك في رمضان نجد بعض المصلين يصلون فرض العشاء خلف الامام الذي يصلي ركعتين. او يعني يصلي التراويح. يصلي ركعتي التراويح فهل هذا العمل فاضل ام مفضول وما الدليل على ذلك؟
الحاله مقصوده فهو طبعا غير جائز مو بس مفضول لانه معناه يتقصد عدم الصلاه مع الجماعه وان كان عفو الخاطئ فهو جائز
شيخنا بالنسبة لموضوع ضرب الأولاد أظن مرة تكلمت أنه لا يجوز ضربهم على اعتبار أنه الشارع الحكيم يعني بين لنا أن ضربهم على أمر الصلاة طيب يحصل حقيقة منا يعني أنه نضربهم ضرب ولكن ما هو الضرب المبرح وإنما ضرب يعني قد يخرج من طفل ألفاظ حركات أمور فضرب تأديبي يعني ممكن على قفاء على يده ليش هذا الخطأ
نعم.
هذا هل في حرج
والضرب بخصوص الصلاة يخرج عما قلت من كونه ضربا تأديبيا
لا يخرج طبعا
فإذا ما الفرق
نعم
ومن هو الأولى بالضرب
سبحان الله نعم طبعا الصلاة هذا أمر شرعي طيب شيخنا يعني حقيقة من يعني من الأمور الاجتماعية اللي نحن عرفناها يعني من آبائنا الطفل اللي ما يضرب
لو قلت هذه عبارة الدفع عشناها
نعم
مش عرفناها
نعم
قد تكون عيش بمعرفة وقد تكون غير معرفة
نعم
عشناها
عشناها نعم شيخنا أنه موضوع الضرب يعني
لا بد منه
نعم لا بد منه
أي نعم
نعم
أسألك هل لا بد من هذا التعبير هل هو كان عرفتموه في حد تعبيره وفي تعديل يشتوه
نعم.
في مجتمع إسلامي
لا طبعا في مجتمع
إسلامي شو قيمته
ايوه هنا هذا المربط هذا المربط. طيب ايش نعمل احنا الان واقعين في مجتمع
جاهل؟ تعملوا انتوا تربوا حالكم قبل ما تربوا اطفالكم.
نعم نعم يا الله
الله
يسلمك. معظم شايف الاطفال من سوء التربيه.
نعم
سوء البيئه
هو نعم القصد انه نحن
المشكله نعم. الناس اليوم العدل ما يعرفون.
نعم.
يا بيعيش الولد جيب له مبلغ رجال ما مس اطلاقا بكثره في زمان. يا انه بتلاقي الاب والام بيضرب الولد عمره سنتين.
نعم.
وضرب كمان مو بس مثل ما قلت انت ضرب مبرر.
نعم.
وهذا وضرب ليس المقصود في التربية وإنما تفشيش فرق.
أيوة نعم.
إيش الحياة هذه؟
مثلا القصد شيخي نحن بالنسبة يعني ممكن الإنسان في بيته يعني إلى حد معين يعني يكون في دولة إسلامية صغيرة في بيته ولكن يتعدى هذا الذهب لدار والده لدار والد زوجته الأولاد ما هم مربيين أولاد الحارة بتعايش الطفل ما يمكن أمسكه يعني طوال الوقت معي. فهذا أيضا من الطامة اللي نحن واقعين فيها يعني في بيتي ممكن إلى حد معين أمسك طفلي. نسأل الله أن يمن علينا.
مرة إذا ضرب بضربه هاش والوالد إذا ضرب بضربه
شيخي سألنا أحد الإخوة في مسجدنا يقول بالنسبة لموضوع التقبيل المرأة للمرأة هل يجوز؟ لا يجوز.
يعني السفر تعالى قول
يعني الدليل من حديث خسلة من قال الصحابي يخرجوا منا أخار. نعم. طيب شيخي بالنسبة لموضوعنا الآن في صلاة العشاء تفضلت وقلتم نحن يعني نعتبرها جلسة علم ولا نخرج إلى الصلاة مع أنه الحديث الذي نعرفه نعم أنه من عذر يعني خوف أو مرض فكيف يعني تعدى هذا إلى موضوع جلسة العلم؟
طبعا هذا نفس الوقت واتباع بعلماء الحديث اللي كانوا في جلسة وحضرت من صلاة الظهر.
نعم.
وكان في ارتباط الأئمة أحمد.
نعم.
علي بن المديني
وغيره
الظاهر.
نعم.
تذكروا صلاة الظهر.
نعم.
أجاب الإمام أحمد رحمه الله بأن نحن أهم عباده فهو بفقه فائدة وهذا الذي بدأ لنا أخيرا أن الجلسة العلمية التي يعني ينفض الاجتماع بالقطع يعتبر عذرا في عدم الذهاب إلى المسجد. هذه المسائل التي طبعا ليس يوجد عليها نص ولا يستطيع عامة الناس أن يفهموها فضلا عن أن يقولوا بها. هنا يأتي النص القرآني فاسألوا على الذكر كنتم لا تعلمون. مشكلتنا اليوم كمان جملة مشاكل أن توهم الشباب الناشئ اليوم على البصيرة على الكتاب والسنة بتوهموا أن كل مسألة في عليها دليل مفصل عليها تفصيل. في واحد من الإخوان يمكن أن يدوني بالفهم معنا الصباح أول ما بسأل كذا وكذا وما الدليل كذا وكذا وما الدليل
أحد مفتح طيب
لكن لما بيسألني الهاتف هذا أسلوبه.
أنا.
لكن لما بيسألني وجه لوجه مو هذا أسلوبه. فبلاحظ أنا بعطي جواب طبعا لكن الدليل مش مثل ما بتصوره. الدليل أنا بفهمه بحكي له يا لكن ما أظن
ما أظن الدليل
يعني بقدر أقول البدع العصر الحاضر قرن السؤال بطلب الدليل، شو رايكم انتم ما شاء الله سببين؟
احنا تعلمنا من الصغر ان تطالب يعني بل
لا تعلمتوا ان تطالبوا، لكن تعلمتوا انه تمشوا على بصيره وكل مساله تعرفوا دليلها. لكن مو انه يوجه كل سؤال مقرونا وما الدليل؟
يلخبط يعني انه يطالب
انا شو عم احكي؟
نعم رحمه الله.
فأنا مثلاً إذا أجبتك في سؤالنا السابق، إذا سألتني شو الدليل بذكر لك هذه حضرة الأخيار. لكن أنت بتلي شو الدليل بعد ما بذكر لك أنه قضية كذا وكذا، شايف شلون؟ لكن أنت واجبك كسائل لأهل العلم أن تسأل، مش انك تقرن السؤال بطلب الدليل، لانه كثير من المسائل انا الان يعني اعرف نفسي تماما انه ما درست انا علم الفرائض، عندي رؤوس اقلام، لكن لو عرضت امامي مساله مشبكه وسالت فيها عالم ما راح افهم عليه، بفهم انه هذا بيطلع له الربع هذا الثلث، لكن لو سألته شو الدليل هضيع، لأنه أنا ما لي أعرف
لقسمك الجدول كله جدول لقسمه كله
هكذا. الفقه في شيء في عليه النص صريح في الكتاب والسنة، والأشياء الأخرى ما فيها نصوص صريحة. طالب العلم عليه بيسأل، إذا صار في قلبه شك ريب في الجواب انفضل شو الدليل. السلف كانوا إذا سئلوا هذا السؤال الذي نحن الآن من قيله أنه يجوز أو لا يجوز، وقع كذا وكذا، شو رأيك؟ يؤتي الرأي ثم يختم كلامه ويقول فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. بمعنى ما في عنده دليل صريح في الموضوع، هذا اجتهاد استنباط منه. مين يقدر يشاركه؟ السائل
لا طبعا
سالك الناس لا يعلمون في
المصدر
ما هو. لذلك الحقيقة الآن احنا في طفرة في قفزة، يعني بدل ما يقع على السلامة هيقع في الهوة لولا الضوابط هذه والفرامات والبريكات وما شابه ذلك، وهلا الناس الآن في خطر. ومن الخطورة أنه ظهر في المجتمع الآن إنه واحد مو فما نجيب إلا أنا رأيي كذا، ما كانت هذه الظاهرة أبدا. ليش ما كانت؟ لأن أهل العلم كانوا ميتين وعقولهم، وكانوا يتبعوا الآباء والأجداد اللي درسوا عليهم. الآن صار إيش؟ رد فعل صار كل واحد يقول أنا وأنا ومين أنت؟ أنت أين وتعرف فراغ الناس؟ فضل عن حديث إلى آخره. خلاصة القول أن هذه المسألة نفي عليها نص طبعا، الله المنصوص خلافها، لكن هذا شيء مقدر في قلب العالم الفقيه الورع التقي، أيرى أن هذا الاجتماع الآن مقدم على ذاك الاجتماع الذي سيكون. لعلك تذكر حديث مثلا لما كان الإمام حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه يخطب، كان عم يخطب وده تقول بعد العصر ما بذكر الآن خطبة المغرب، المهم استمرت الخطبة لبعد المغرب، بدأت أصوات تخرج من المجلس، صلاة قال له ويحكى هذا الأسلوب اللي استعملناه اليوم، أعوذ بالله هذا متشدد وهذا كذا وإلى آخره. نسينا السلف، لذلك قلنا كل شيء نايم كل شيء لطيف، هن هم هي صرت بالتدليل مثل والد الله، أمر ما كان كف كما أنها سابقا، صار شمس صار جنب ما بيصلي لأنه ما كان ولا كان في سبيل الله ما بيصلي، هلا يساوي بده يقتل بده يذبح في الصين ورجعة اللبن. وإن كنت لما كان مثل الشتلة إن كان حمك تعوجه تقومه إلى آخره هم أصوات من هنا وهناك صلاة صلاة أدل ويحكى أتعلموني الصلاة؟ لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب بين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر. فهو قدر الوضع اللي عايش فيه وأوجد لنفسه رخصة أنه لو فاتت صلاة الجماعة وأنا بدي أجمع بين الصلاتين صلاة المغرب صلاة الجماعة. يا ترى تقدير الوضع تقويمه هل يستطيع الجمهور اللي يعني عم يسمع هذا الكلام يستطيع؟ لذلك العدل في التفكير نحن بحاجه اليوم الحقيقه ان ما نفقد ودائما نتذكره ونتذكر الجمله قول ربنا عز وجل هل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ماذا نفكر في هذه الآية؟ الشباب دخلنا غرور دخلنا غرور أي هل يسوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ أنا الذين يعلمون. فإذا ليش أتقدر في أعلم منه؟ يعني مثل ما بحكي لكم أحيانا بمناسبة صلاة الجماعة الثانية أنه أنا كنت طالب علم طويل العلم وحديث السن يسمى طول شاربي كما يقال عم اشتغل في الدكان أذن قوم صدمة عندها لركب الآخر لركب الدول بلكي فاتك صلاة الجماعة تشوف جماعة ثانية لابد ما تأينا بلكي هذا يكون حديث نفسي بلكي ما تأينا. طيب أنت ما عجبك نفسها أنت طالب علم كان حديث شخصي طالب علم وعلى هذا تخلص الجماعة ومستقصها في يدي. لكن الغالب أنه غير جماعة ثانية خرجت الساعة في أرضه ورح الأنجا على حتى تيدي ونصلي ورجع كالمتون. المهم يعني تربية للذين حول تصوير تربية الحياة العظيم جدا. وبمين بربي نحن كنت أقول حثالة القرون كلها في عدم التصوير وعدم التربية. مين نبدو يجدد التربية يعني حتى يعودوا المسلمون جميعا عالمهم جاهلهم فقيرهم وأميهم إلى أغنيهم كما كان الأمر هو يحتاج يعني باعتبار أنه بناء يحتاج إلى سنين أكثر من سنين الخراب لأنه خراب سهل فما بالك إذا كانت هذه السنين قرون قرون في تخريب. قديش بدنا نحن نعمر هل يرون الناس أن قضية فقط ثقافة؟ ذلك عم تشوف المدارس عم تخرج أشرار ما نتخرج شباب صالح ماذا يكون اليوم ماشي ومين كمان تعطيه السيارة سيد سبحان الله ومعنى شبين هيك مروا الله بجنب السيارة يمكن لما صلينا الظهر والعصر الله الملك الوطن عم يتغنى يعني هو ماشي الله الوطن الملك وصار بقى سؤال هذا شرك والعيسى طبعا أقول لك إن هذا الشرك. قال أحدهم طيب إذا قال الله ثم الوطن ثم الملك يعني هذا طبعا ظاهريا خرج عن كل شركة الناس أيضا لا يجوز لأنه ما في وطن في الإسلام وبعدين ذكر الملك يذكروا مع الله عز وجل وبدون ما يقال الله الملك، بل يقال الله ثم الملك. طيب أنا ملك توقيت ثم الخليفة ولا ما يجب الحال، لأن الخليفة يحصل من الله
وكذا يعني وإشكد ابن مشكلة. طيب الشيخ المفترين نحن في البيت الآن
بدليل الله والرب وعطيهم خبر في السنة.
الوالد عندي كنت حصل في دعوة لأخونا هشام ودعاه وتكلمنا والوالد تكلم معه أيضا، كان في فترة ما يصلي فترة طويلة جدا حتى يعني تعدى السن ورب العالمين أصلح من حاله والحمد لله وأطلق لحيته والآن في والدي، ولكن حقيقة شيء يعني بالنسبة لي شخصيا مش مستطيع أن أجد له تفسير، يعني كما يحدثوني أخواني وأنا في السعودية أن يتلفظ بألفاظ ويعمل أعمال مع إخواني يعني صعبة جدا ولا تذكر في حقيقة في هذا المقام أمور يعني ألفاظ
تفسيره موجود فيما سمعت أيضا.
تربية
هيك تربى هيك نشاء.
بس حقيقة شيخنا يعني نقطة من حديثك أنه قبل يعني ما يلتزم ما كان ما كنا يعني قط نسمع منه هذه الألفاظ أو هذه الحركات.
أيضا دائما
نعم يعني حقيقة يعني طول حياتي ما قط سمعت يعني يتلفظ بلفظ سيئة أو أن مثلا يقوم بعمل مثلا شنيع مثلا إلا في الفترة هذه.
أي شو السؤال؟
هذا اللي يعني نحن أردنا نعرض عليك لعلك يعني.
كان المريض اللي كنت عايش معه وقالته درجة وطلبه.
كبر سن دخل عليه وشعر بآلام ماضي اللي ما ربى فيه الأولاد، فبده يعوضه بحيث إنه يلزمهم فبشد عليهم.
تعبس.
طيب في مثلا الحدود في عصيان مثلا من الأولاد؟
نعم الأولاد يعني أنا أخواتي ما هم ملتزمات بالحجاب وإخواني لا يصلون كلهم
أغلب الأولاد هو من الناحية
أيوة يقول لهم ما تصلوا كذا مثلا يوقدهم بعض أمراض أو بعض الفجر قوموا صلوا مثلا ما يرد طبعا عليه. نعم فهذه المخالفات تجعل في بعض الأوقات يعلق على أمر بسيط مثلا جدا على الأكل ويخرج الألفاظ.
هوني نشوف شو نظره أيوة. هوني لما بيأمروا بالصلاة ما يستجيبوا يعني منه هذيك الألفاظ الشاذة اللي يقول من حكايتها.
أيوة نعم.
طيب ليه ذكر فلان الأكل من الأكل؟
القصد يعني أنه بتحركش فيهم بأقل مثل الأكل. نعم يعني مثلا إذا أراد أن يطلع صوته أقل شيء بسيط مثلا يمكن واحد من الأولاد يطرق المعلقة على المائدة يطلق صوته ويتكلم مثلا ألفاظ صعبة.
على كل حال ما عندنا شيء ما دام داعمين عن الله
وعلى كل شيء. طيب بالنسبة لي شخصيا أنا يعني واقعي معاه يعني أبقى يعني الطاعة طبعا التامة يعني مهما
يقول. أنت نصحته يوم
جلست؟ نعم جلست معه ونعم وتكلمت معه. أنا هذا حقيقة الفترة خلال السنتين كنت في الإجازة التي مضت نعم كنت تكلمت معه. لما تكلمت معه طبعا هو يحبني كثير وهذا من فضل ربي علي يعني بكى وكأنه شعر يعني بالغرض. نعم ولكن أنا لما رجعت السنة هذه طبعا هو الآن في الحج يعني كان في السعودية فكان يشكو لي يعني الإخوان والأخوات.
حاجة هذه الأولى؟
هذه الأولى نعم.
بعد ما يأتي بخير ما يكون
شيء.
نسأل الله خير. شيخنا بالنسبة لمن سألك محمد عن تقبيل النساء النساء، فكنت مرة لما تكلمنا حول الموضوع قلت يعني يستثنى الأرحام.
نعم.
فهذه
تقويض الرحمة يعني كما كان
الأخوات من بعضهم بعض الأم والأخت بين الخالة والأخت والأخ والأخت
تقويض النساء النساء بين الرجال والرجال
نعم تمام.
لذلك أنا حجتنا حديثا يقبل
أرحام بكل شيء غير من الأخوات
رجال رجال نساء نساء رجال رجال ونساء نساء
النساء النساء والرجال الرجال تقبيل الرحم نعم.
شيخنا في رجل هنا زي ما بتقول أنت يعني ما شاء الله فيك الله يعافيك هذا الرجل نفسه ما شاء الله خضرة يقول في نهار رمضان نصل على براته واختلط ريقه بريقها فبلع ريقها فبلع ريقها فهل يفطر في هذا وعايد لك ليش اللي انت بتقولها ما الحكم في هذا وما الدليل وما الدليل بيفطر اذا كان بلع ريقها
اذا كان عن قصد اذا كان عن قصد يفطر
اذا كان بلع عن قصد وهو خلال مدعمته إلها وتقبيله إلها فمش حي كل ما هذا
هو بجود جماعة خلال مدعمته هناك ها؟ يكون جماعة مثلا يخرج هذا عن كونه قصدا طبعا لا هو قصد ولذلك تطلع عليه كفارة كبرى إذا كان قاصدا فبيفطر وإله إذن وفطر بأي وسيلة من وسائل غير الإمام وليس عليه كفارة لأن الكفارة لماذا سميت؟ لأنها تخفف من شؤم المعصية لذلك الجمهور العلماء